بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسائل تتعلق ببيع الوقف، فهل يجوز بيع الوقف؟ له حالتان. الحالة الأولى أن إذا تعطلت منافعه، والحالة الثانية أحسن ألا تتعطل المنافع لكن يوجد شيء فيه منفعة أعظم ومصلحة أكثر. فما الحكم في الصورة الأولى؟ إذا تعطلت المنافع فهل يجوز بيعه؟ نعم، يجوز بيعه ويصرف ثمنه في مثله، سواء كان منقولا أو غير منقول، هذا هو الصحيح. والصورة الثانية، إذا لم تتعطل لكن وجدت مصلحة أعظم، هل يجوز بيعه؟ أيضا الصحيح أن بيعه جائز لمن سبق من الدليل والتعليل. ثم أخذنا مسألة تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح، هل يصح ذلك أن يغير شرط الواقف؟ نعم، قلنا الأصل بقاء شرط الواقف على الوقف على ما شرط له، إلا إذا وجدت هناك مصلحة أعظم، فهذا كما سبق أن الوقف القصد منه تحصيل المنفعة. قول الفقهاء إن شرط الواقف كنص الشارع، ما مرادهم بذلك؟ نعم، أي أن شرطه يبين مراده، كما أن نصوص الشرع تبين المراد من الشرع. أما أن يقال إن معنى شرط الواقف كنص الشارع أن يجب العمل به ولا يجوز مخالفته بحال، فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، بل من شروط الواقفين ما هو محرم، لا يجوز اعتماده أصلا، كما سيأتي في المسألة التي تلي هذه شروط الواقفين المحرمة. نواصل نقرأ مسائل تتعلق ببيع الوقف، يعني أو قريب منه، كإجارة ونحو ذلك. من المسائل المتعلقة بذلك، إذا فضل شيء عن الوقف فإلى أين يصرف؟ فضل أي زاد، إذا زاد شيء عن حاجة الوقف فإلى أين يصرف؟ كمسجد مثلا وقفت له أموال فزادت عن حاجته، أو وقف زيت لإضاءته، في هذا الزمن محروقات لإضاءته فزادت عن حاجته، ونحو ذلك. فإلى أين يصرف هذا الزائد؟ هذا فيه ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه يصرف في جنس ذلك الوقف، في جنسه أي في شيء من جنسه يماثله أو يقاربه. فإذا كان هناك شيء وقف على مسجد فزاد عن حاجته فيصرف إلى مسجد آخر، وإذا كان هناك مال موقوف على المجاهدين في موضع فزاد عن حاجتهم فيصرف إلى المجاهدين في موضع آخر، فقالوا يصرف في مصرف هو من جنس ذلك الوقف. وهذا قال به أبو يوسف من الحنفية وهو مذهب المالكية ورواية عن الإمام أحمد. قالوا لأن هذا أقرب إلى مقصود الواقف، فكما أن الواقف اختار هذه الجهة فإذا فضل شيء عن هذه الجهة فيصرف فيما هو مماثل لها من جنسها. وجاء هذا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وشيخ الإسلام ذكره في عدة مواضع من الفتاوى أنه عن علي، ولم أقف عليه عن علي مسندا، هو جاء عن أبي موسى أن مكاتبا أتاه فسأله الإعانة، فأمر أبو موسى الناس أن يعينوه فألقوا إليه مالا كثيرا، فأخذ أبو موسى فدفع منه ما يؤدي هذا المكاتب به كتابته، والباقي صرفه في المكاتبين في الرقاب، نظر مكاتبين آخرين فصرفه فيهم. ولم يعطه هذا المكاتب، ولم يرده إلى الذين بذلوه، كذا استدل به شيخ الإسلام في عدة مواضع، والأثر فيه ضعف في إسناده، بل ضعيف، من طريق محمد بن حميد الرازي شيخ ابن جرير. وما حال محمد بن حميد شيخ ابن جرير؟ ها، متهم بالكذب مع أنه من الحفاظ، حافظ متهم بالكذب. أيضا في الاستدلال به على الوقف، أي من حيث الجملة يستدل به عموما، وإلا فهذا الشيء صدق ليس بوقف، تصدقوا عليه. واختار هذا القول شيخ الإسلام في بعض المواضع كما نقله عنه صاحب الإنصاف، وكما في الاختيارات نقل عنه هذا القول، أنه يقول يصرف في جنس ذلك الوقف، بل صرح صاحب الإنصاف أن قول شيخ الإسلام ولا يتصدق به في جهة أخرى. وهذا اختاره الشيخ ابن عثيمين رضي الله رحمه الله في الشرح الممتع، أنه يصرف في جنس ذلك الوقف. القول الثاني أنه يجوز صرفه في جنس ذلك الوقف، ويجوز الصدقة به على المحتاجين، فيجوز صرفه في جنس ذلك الوقف ويجوز صرفه في المحتاجين، وهذا مذهب الإمام أحمد. وأفتى بهذا شيخ الإسلام رحمه الله في عدة مواضع من مجموع الفتاوى، وجزم به الشوكاني هنا، قال: ومن وضع مالا في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أهل الحاجات ومصالح المسلمين. هذا القول الثاني، أنه يجوز صرفه في جنس ذلك الوقت، ويجوز الصدقة به في مصالح المسلمين أو على المحتاجين. والقول الثالث أنه يدخر ويرصد لحاجة ذلك الوقف، فلا يصرف في جنس ذلك الوقف ولا يصرف في مصالح المسلمين والمحتاجين، بل يبقى مدخرا ومرصودا لحاجة ذلك الوقف، لأن هذا الوقف يحتاج إلى عمارة، قد يحتاج إلى عمارة وإصلاح، فيكون هذا مرصدا لذلك لئلا يحتاج الوقف إلى شيء فلا يوجد شيء. فهذه ثلاثة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة، وأقربها هو القول الأول وهو الأصل، أنه يصرف في جنس ذلك الوقف، وانصرف في مصالح المسلمين أو على المحتاجين للحاجة فذلك جائز. وقد نبه على هذا أيضا الشيخ ابن عثيمين في اختياره، لكنه جعله في حالة شديدة، قال إلا إذا كان بالناس مجاعة شديدة، قال فيصرف هذا الوقف في الفقراء وهم أولى، لأن حرمة الآدمي أشد من حرمة المسجد. فقال شيء موقوف لمسجد زاد عن حاجته، ووجدت حاجة بالناس شديدة فيصرف إليهم. ولا يشترط حاجة شديدة، فالأصل أنه يصرف في جنسه، ولا سيما إذا كان جنسه محتاجا لذلك الشيء، وإن أعطي لبعض الفقراء منه شيء للحاجة فلا بأس. مثلا كمسجد أتي له بفراش ففرش المسجد وزاد منه، فالأصل أنه يصرف هذا الفراش أين؟ في مسجد آخر، هذا الأصل. فإن كان المسجد الآخر عنده فراش أو وجد هناك فقير يحتاج إلى هذا الشيء حاجة ملحة له فلا بأس أن يعطى منه. ونقرأ بعض كلام شيخ الإسلام، كلامه في مجلد 31، له كلام في صفحة 18 إلى أن قال فزائد الوقف يصرف في المصالح التي هي نظير مصالحه وما يشبهها، مثل صرفه في مساجد أخر وفي فقراء الجيران ونحو ذلك. ثم ذكر الأثر عن أبي موسى، قلنا وهو يذكره عن علي رضي الله عنه، أيضا له كلام في صفحة 203 من نفس المجلد، وكان مما قال سئل عن وقف شيء موقوف على تكفين الموتى يفيض ريعه كل سنة على الشرط، هل يتصدق به وهل يعطى منه أقارب الواقف الفقراء؟ فأجاب رحمه الله قال إذا فاض الوقف عن الأكفان صرف الفاضل في مصالح المسلمين، وإذا كان أقاربه محاويج فهم أحق من غيرهم، ونحو ذلك في صفحة 58 و200 من أحب مراجعتها. قال وأما الفاضل عن مصلحة المسجد فيجوز صرفه في مساجد أخر وفي المستحقين للصدقة من أقارب الواقف وجيران المسجد، فالأصل أنه يصرف في جنس ذلك الوقف، وإن وجد هناك أهل حاجة من المسلمين صرف. فمذهب الإمام أحمد كما ترى الجواز وهو قريب. وقد سئل الإمام أحمد عن الزيت الذي يوقد به مصباح المسجد يزيد عن حاجة المسجد يفضل، هل يعطى منه جيران المسجد الفقراء المحتاجون؟ فأجاب أن نعم، إذا فضل شيئا حيث يعطون من ذلك. أما القول الثالث وهو قول الشافعية أنه يدخر ويرصد، كنا ذكرنا أنه قول الشافعية أو لا، هو الثالث، هو مذهب الشافعي أنه يرصد ويدخر لحاجة المسجد. فقد نبه شيخ الإسلام رحمه الله أن رصده وادخاره دائما ليس في منفعة بل فيه مضرة، لأنه قد يتسلط عليه بعد ذلك من يأخذه ممن لا يحق. كان مما قال في صفحة 18 الموضع الذي قرأناه، قال ورصده دائما مع زيادته لا فائدة فيه، مع زيادة الريع أي نمائه وزيادته، لا فائدة فيه بل فيه مضرة، وهو حبسه لمن يتولى عليه من الظالمين المباشرين والمتولين الذين يأخذونه بغير حق. أي يقول قد يجمع، إذا جمع لمن يتولى عليه من الظالمين الذين لا يخافون الله فيأخذونه، فليس في منفع جمعه، إلا إذا كان هناك شيء يسير فاضل والمسجد مثلا بحاجة إلى هذا الشيء دائما ويدخر الشيء الذي يحتاجه فلا بأس، هذا كطيب مثلا تصدق للمسجد بطيب يكفي سنة، فلا يقول أخذ ما يكفي شهرا والباقي أصرفه في مساجد أخرى، بل الأصل أن المسجد يحتاجه. بقي إذا كان له طيب يأتي كل شهر، إذا كان للمسجد طيب بخور عطور يأتي كل شهر، وفي مرة أتى مصدقون بما يكفي سنة، هل له أن يصدق بهذا؟ نعم يصدق بما دام يأتي في كل شهر. هذا حاصل مسألة إذا زاد شيء من الوقف. أيضا مما يتعلق بذلك مسألة إجارة الوقف، وقد سبق معنا في باب الإجارة أو في كتاب الإجارة إشارة إلى بعض مسائل الإجارة في الوقف، وإما ينبه عليه هنا باختصار أن إجارة الوقف عموما لم يختلف العلماء في صحة ذلك، أنه يصح ويجوز إجارة الوقف إذا لم يشترط الواقف عدم الإجارة، أما إذا اشترط عدم الإجارة في خلاف سيأتي، لكن هذا لا خلاف فيه أنه يصح إجارة الوقف عموما إذا لم يكن هناك شرط من الواقف بعدم إجارته. ومما يتعلق بإجارة الوقف من المسائل مسألة من الذي يؤجر الوقف، وهذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى إذا كان للوقف ناظر عليه فهو الذي يؤجر الوقف، إذا كان هناك ناظر على الوقف فهو الذي له الحق في إجارته، فإذا لم يكن له ناظر فهذا إما أن يكون الموقوف عليه معينا شخص بعينه أو أشخاص بأعينهم، وإما أن يكون الموقوف عليه جهة كجهة الفقراء المساكين مجاهدين طلبة العلم. فالصورة الأولى إذا كان له واقف الأمر واضح، هو الذي إذا كان له ناظر هو الذي يتولى إجارته، فإذا لم يكن للوقف ناظر فننظر هل هذا الوقف على معين أو على جهة، فإن كان على معين ففي قولان للعلماء من الذي يؤجره. القول الأول أنه يؤجره القاضي أو وكيله، إما أن يؤجره القاضي وإما وكيل القاضي، وهذا مذهب الحنفية والشافعية وقول في مذهب الحنابلة. والقول الثاني أنه يتولى إجارة الوقف الموقوف عليه ما دام معينا فهو الذي يتولى إجارته، وهذا مذهب المالكية والحنابلة في المشهور عنهم، وهو المذهب المعتمد عندهم، وبعض الحنفية، وهذا القول أرجح، وذلك لأن الإجارة هي بيع المنافع، والموقوف عليه يملك المنافع. سبق معنا أن عين الوقف خرجت من ملك الواقف ولم يملكها الموقوف عليه بل صارت لله، أما المنفعة فيملكها الموقوف عليه، وإذا كان يملكها الموقوف عليه فمعنى أنه يمكنه بيعها، والإجارة هي بيع المنفعة، فيجوز له أن يتولى إجارة الوقف. هذا إذا كان الموقوف عليه معينا. فإذا كان الموقوف عليه جهة ولم يكن لهذه الجهة ناظر، فإن عين القاضي ناظرا فهو الذي يؤجرها، وإلا يؤجرها الحاكم القاضي، ثم يصرف ما خرج منها من أجرتها في أهلها. أيضا مما ينبه عليه في مسائل إجارة الوقف، وهي مسائل كثيرة ذكرها العلماء، نذكرها نحن باختصار. إذا شرط الواقف عدم التأجير، قال هذا الشيء وقف وأشترط ألا يؤجر، فعامة العلماء على أنه يجب العمل بهذا الشرط ولا يجوز مخالفته، بناء على القاعدة التي سبقت قررها عامة العلماء أن شرط الواقف يلزم العمل به، وهذا كما سبق ليس على إطلاقه. فلذا ذهب بعض الشافعية إلى أنه لا يعتبر شرط الواقف في عدم التأجير، قالوا لا يعتبر شرط الواقف في عدم التأجير، وهذا موافق لما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله في المسائل السابقة في تغيير شرط الواقف ونحوه، وهو اختيار ابن القيم أيضا. والأقرب في ذلك أن الأصل هو اعتبار شرط الواقف واتباع ذلك إلا للمصلحة، فإذا شرط شيئا الأصل أنه معتبر، إذا شرط أن لا يؤجر فالأصل أنه لا يؤجر ذلك الشيء، إذا أراد يبقى هذا الشيء صدقة بدون تأجير كمسكن مثلا فالأصل أنه لا يؤجر إلا للمصلحة. كان يؤدي عدم تأجيره إلى خراب ذلك الوقف وتعطيل منافعه، فيأخذ مثلا إيجارا يسيرا ليقوم بعمارة الوقف كدار مثلا، قال أشترط أنها لا تؤجر يسكنها الفقراء، فالناظر عليها والقائم عليها رأى أنها ممكن تخرب هذه الدار ولا يجد شيئا يصلحها به، فاشترط شيئا من الأجر يسيرا لأجل إصلاح هذه الدار لا لشيء آخر، لأجل يدوم الوقف لصاحبه ويستمر، فهذا لا بأس به، وهو كما سبق مذهب بعض الشافعية واختيار شيخ الإسلام وابن القيم وهو الصحيح. فالأصل أن شرط الواقف في هذه الصورة إذا شرط عدم تأجير الوقف يعتبر ويعمل به، إلا إذا وجدت مصلحة في مخالفة شرطه وتأجير الوقف، سيارة وقفها، فإذا لم تؤجر لا يوجد ما يصلحها، فربما تتلف وتذهب منافعها بالكلية، فإذا أجرت بالشيء اليسير مثلا سيارة لنقل طلبة العلم جعلها تنقل طلبة العلم وفي اليوم ساعتين يؤجرها لأجل إصلاحها ووقودها ونحو ذلك، فهذا جائز على الصحيح. مثل هذا الشرط أيضا إذا شرط الواقف ألا يؤجر هذا الوقف إلا مدة معينة، كان يقول هذه الدار وقف
بشرط ألا تؤجر إلا في السنة شهر. فشرط الوقف ألا تؤجر إلا مدة معينة، فهل يجوز تأجيرها أكثر من هذه المدة؟ الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة الأولى، أن عامة العلماء في هذه المسألة يقولون يجب امتثال شرط الواقف وألا تؤجر إلا المدة التي شرطها، وذهب بعض الشافعية وهو يتفق مع ما ذهب إليه شيخ الإسلام وابن القيم أنه يجوز تأجيرها أكثر من تلك المدة للمصلحة. والقول فيه كما سبق أن الأصل هو اعتبار شرط الواقف إلا للمصلحة، فإن رأى الناظر مثلا أن تأجيرها لتلك المدة خلاف المصلحة وأن المصلحة في ذلك الوقت زيادة المدة في الإيجار فهذا جائز. مع التنبيه أنه ليس هناك مدة معينة لإجارة الوقف، لأن بعضهم اشترط قال لا يؤجر الوقف مثلا إنسان موقوف عليه إلا مدة، ممكن يموت ممكن يذهب، والصحيح أنه يجوز إجارته. فإن مات في مدة الإجارة فانتقلت المنافع إلى غيره، انتقلت منافع ذلك الوقف إلى غير هذا الذي أجرها. فإن رأوا استمرار ذلك وإن رأوا عدم استمراره، كما سبقت معنا هذه المسألة بعينه في باب الإجارة، إذا أجر الإنسان الوقف ثم مات قبل أن تنتهي مدة الإجارة. أيضا مما ينبه عليه أنه يجب على الناظر مراعاة الأصلح في الإجارة، فمثلا تكون الإجارة بأجرة المثل إلا إذا وجد فرق يسير فهذا يتسامح فيه، أما الفرق الكثير والغبن الفاحش فلا يجوز ذلك إلا إذا كان الناظر هو المستحق للأجرة كلها وليس معه مشارك. هذه المسألة في مراعاة الأصلح، يجب على الناظر أن يكون تأجيره لهذا الوقف يراعي فيه الأصلح للموقوف عليه، فيؤجر هذا الوقف بأجرة مثله، إذا كان هناك دار يؤجره بأجرة المثل، ولا يجوز أن يؤجره بما فيه فرق كبير. إن وجد الفرق اليسير فهذا يتسامح فيه، كمثلا مثل هذا البيت يؤجر ب10,000 وهذا أجره ب9,500، لا بس شيء يسير هذا. لكن لو وجد هناك فرق كبير كأن يكون مثل هذا البيت يؤجر ب10,000 وهو أجره ب5,000، هذا غبن فاحش، فلا يجوز له ذلك إلا إذا كان الناظر هو المستحق للأجرة كلها دون غيره. إذا قال إنسان هذه الدار وقف على أولادي فمات أولاده كلهم بقي واحد، لا الذي يستحق أجرة الدار من هو؟ هذا الواحد، فقال أنا أؤجره ب5,000 لا أريد 10,000، هل يجوز له ذلك؟ يجوز له لأنه حق له، فيبيع منافع هذه الدار مثلا بما شاء. هذه مسائل تتعلق بإجارة الوقف وهي مما يلحق ببيعه. ثم آخر مسألة ذكرها الشوكاني، الوقف الباطل، الوقف على القبور وأمثالها، وسيأتي إن شاء الله. أخ يقول: رجل وقف بئرا ليعطى الناس الماء مجانا، وجعل على البئر عاملا، فرأى هذا العامل أن يأخذ مالا من الناس ليوفر شيئا للمسجد، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز إلا بإذن الواقف. فقال له: هذا الماء صرفه للفقراء مجانا أو للناس عموما يشربون، وجعل يأخذ شيء من المال منهم ليجل يقول أصلح المسجد، فلا يجوز، ليس هذا الوقف على المسجد. فإذا أذن له الواقف بذلك فلا بأس. وأخ يقول: بيتي بجوار المسجد، فتم فرش المسجد وزاد من العازل الذي فرش في المسجد مقدار 3 أمتار فأخذته، هل يجوز ذلك؟ لأنه قد فضل عن حاجة المسجد. فكان كذلك، فهذا شيء يسير وربما لا ينفع في مسجد آخر، 3 أمتار لا تنفع في مسجد آخر، إذا أخذه إنسان محتاج فلا بأس. وإذا كان الواقف موجودا وأشعر بذلك استأذن منه فهذا أفضل. وأخ يقول: ما حكم أخذ الماء من خزان المسجد من قبل جيران المسجد على من سبق؟ إن كان فاضلا وأخذ شيء فلا بأس، كمثلا خزان يجتمع فيه الماء من سطح المسجد، وأيام الأمطار يمتلئ الخزان، وإذا لم يؤخذ يذهب إلى الأرض، يأتي المطر الآخر ويتوزع إلى الأرض. فإذا حول بعض الناس مثلا هذا المال الذي في سطح المسجد إلى بيته كجار المسجد للحاجة فلا بأس. وأما أن المسجد بحاجة إليه ويأخذ جيران المسجد وهو موقوف على المسجد فلا يجوز ذلك. وأخ يقول: في رمضان يعطى للمسجد تمر كثير، فينتهي رمضان ولا يزال التمر باقيا، فإلى أين يذهب به؟ الأصل أن الذي يأتي بالتمر إلى المسجد لا لنفس المسجد، لا يأتي به لنفسه، بخلاف مثلا الماء لتنظيف المسجد لإصلاحه، بخلاف مثلا الطيب والبخور لتطيب المسجد، بخلاف التمر لا يؤتى به للمسجد بل يؤتى به لمن يفطر في المسجد. فإذا انتهى رمضان وبقي منه بقي وصرفه في الفقراء فلا بأس. وإذا باع لأشياء لصالح المسجد فلا بأس، والأولى أنه يصرفه في المحتاجين، لأن الأصل أن التمر لا يكون لذات المسجد بل لمن يرد عليه من الناس. أخ يقول: رجل حصل على كنز، منه ما هو تماثيل ومنه ما ليس تماثيل، هل يجوز أن يبيعه؟ ما كان تماثيل إذا أراد أن يبيعه يكسره حتى يذهب عن هيئة تمثال، كان يكون مثلا ذهبا أو فضة. أما إذا كان مبنيا بشيء من الحجارة وهو على شكل تمثال فلا يجوز بيعه، يجب تكسيرها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.